قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم.
أولئك آبائي.
أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
أولئك آبائي.
التقديم والإخراج محمد الجوهري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جر الإزار وأن يكون دون الكعبين، وذكرنا أن بعض العلماء أجاز ذلك بشرط ألا يفعل المرء ذلك خيلاء، وذكرنا الرد عليه قبل ذلك. ولكن هناك يعني قاعدة تبين أيضا أنه لا يجوز للمسلم أن يجر إزاره، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فجمع الحكمين في حديث واحد.
نعم.
العلماء الحقيقة لهم قاعدة سأقولها وبعدين أبينها وأشرحها.
نعم.
فضل. لأن طبيعة القواعد الأصولية أنها جامدة، إذا لم تتضح بأمثلة لا يفهمها صحيح. المستمع
صحيح.
عندنا في أصول الفقه باب اسمه باب المطلق والمقيد.
نعم.
زي ما في باب الخاص والعام والمجمل والمبين، لهم يعني تفريعات كده في المسألة دي.
نعم.
احنا يعني اليوم او مسألتنا الآن خاضعة للمطلق والمقيد. ايه معنى المطلق الأول؟ معنى المطلق هو الاسم الذي لم يوصف بوصف.
نعم.
كان نقول رجل يدخل فيه كل الذكور
على الإطلاق،
على الإطلاق مطلق،
لذلك سمي مطلق.
مطلق.
نعم.
لكن لو قلت رجل طويل.
نعم.
فقيدته
بصفة.
أي عندما وصفته قيدت ذكر الرجل بأنه طويل.
نعم.
تمام. فعندما أقول أيها الرجال الطوال، وأنا خليني مثلا بتكلم في 100,000 رجل.
نعم.
وقلت أنا أريد الرجال الطوال،
أوجه حديثي إلى
تمام
بعضهم،
فكل القصار لن يقوموا.
صحيح.
تمام. يبقى أنا قيدت ندائي لهؤلاء الرجال بأنهم إيه؟ طوال.
نعم.
لكن لو قلت فيهم أيها الرجال تعالوا، كله هيجي.
نعم. صحيح.
تمام. طيب عندما أقول أيها الرجال الطوال، يبقى أنا قصدت من قيدتهم بالطول دون غيرهم.
نعم.
ده معنى حمل المطلق، حمل معنى المطلق على معنى المقيد.
نعم.
تمام كده. ويوضح هذا أكثر قصة البقرة التي وردت في سورة البقرة.
نعم.
لما موسى عليه السلام رأى جيء بقتيل وأرادوا أن يعرفوا من قتله، فأوحى الله عز وجل إليه أن يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
نعم.
تمام.
لم يقيدها بأي
لم يقيدها بقيد. فكانت أي بقرة تكفي.
نعم.
ده اسمه مطلق، بقرة. نعم. بقرة بإطلاق، أي بقرة تكفي. فلما تعنتوا قيدها. نعم. بأوصاف صعب عليهم المهمة، كان أي بقرة تجزئ.
نعم.
فقال إنه يقول إنها بقرة صفراء، يبقى الحمراء ما تنفعش، السوداء ما تنفعش.
نعم.
البيضاء ما تنفعش، خرجت من المطلوب.
نعم.
تمام. صفراء فاقع لونها، لو صفراء مثلا لونها آفل
باهت.
نعم. باهت أو كم. نعم. ما تنفعش برضه.
نعم.
تسر الناظرين، ممكن تكون لميع بتلمع وما تعجبنيش.
نعم. نعم.
تمام.
نعم.
إذن الله عز وجل قيدها بثلاثة قيود بعد ما كانت مطلقة.
نعم.
إذن نفهم من هذا أن المطلق هو اسم ليس له وصف، فإذا وصف يبقى صار مقيدا.
نعم.
جميل. المطلق مع المقيد، لو ورد نص مطلق مع نص مقيد له 4 حالات: إما أن يتفق الحكم والسبب، أو يختلف الحكم والسبب، أدي 2.
نعم.
وإما أن يتفق الحكم ويختلف السبب، وإما أن يتفق السبب ويختلف الحكم، يعني هي القسمة.
نعم.
إيه؟
نعم.
هكذا يخلف خلاف يعني.
نعم.
فيقول العلماء في بابنا نحن: إذا اتفق السبب واختلف الحكم لا يجوز أن نحمل المطلق على المقيد. يبقى المطلق له حكم لوحده والمقيد له حكم لوحده.
نعم.
مفيش سبب مشترك بينهم، تمام؟
نعم.
بسبب ان ايه؟ السبب اتفق. طيب تعال نشوف الحديث اللي هو جمع الحكمين معا، حديث ابن عمر عند ابي داود.
نعم.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اسفل الكعبين من الازار ففي النار. السؤال: ليه في النار؟ ما السبب انه في النار؟ جر الازار.
نعم.
جر الازار هو السبب.
نعم. ولم يحدد اذا كان خيلاء او
ما حددش. نعم. في هذا المقطع.
نعم.
المقطع الثاني قال: من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه.
نعم.
لم ينظر الله اليه، السبب ايه؟ جر الازار.
نعم.
اذا سبب واحد في الحديثين
والحكم
مختلف.
نعم.
طبعا لان جر الازار خيلاء الحكم اشد، لأن إعراض الله عز وجل عن إنسان لهذا أعظم بكثير جدا من دخوله النار.
نعم.
يبقى أنا عندي حكمان: الحكم الأول أنه بمجرد أن يطيل إزاره أسفل الكعبين من الإزار ففي النار.
نعم.
ده نص لوحده اللي الذهبي قال فيه كما ذكرنا في الحلقة السابقة، فيأتي على نص مستقل عام فيخصه بنص مستقل آخر.
نعم.
وأنه لا علاقة بين النصين، لا يجوز أن تحمل هذا على هذا.
نعم.
لاختلاف الحكمين، الحكم الأول أنه في النار، الحكم الثاني أن الله عز وجل أعرض عنه.
نعم.
وهذا أشد من مجرد أن يكون في النار. إذن القاعدة: إذا اتفق السبب، وقد اتفق السبب في جر الإزار
واختلف
في
2 الحكم.
نعم. واختلف الحكم في جر.
نعم.
الإزار، فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد، بمعنى أن المطلق له حكم وحده والمقيد له حكم وحده، ولا.
نعم.
يحمل هذا على هذا.
نعم.
عشان كده احنا يعني بنحذر يعني اخواننا من خطورة جر الازار، وانه بيعرض نفسه لعذاب الله تبارك وتعالى.
نعم.
وهنا عمر رضي الله عنه ما انكر على الغلام الا ان اسبال الازار فيه تحريم.
نعم.
لان اسبال الازار لو كان يسع العبد ان يفعله ما نبهه عليه.
صحيح.
واعتبر ان ده يجوز له.
نعم.
والادله تدل على الجواز.
نعم. ولم يقل له انه يعني من
باب ارفع ثوبك
او التفاخر او ثوبك،
وهو في هذا الموضع.
نعم.
وهو في يجود بنفسه لربه تبارك وتعالى. فالمهم يعني عمر بن الخطاب ادى واجبه الى نهايه عمره، ولم يترك الغلام يفعل مخالفه وهو يراها حتى ينهى عنها، حتى لا يسأله الله تبارك وتعالى حتى عن مثل هذه الجزئية.
نعم.
الصغيرة. المهم أنه بعد ما يعني أدبر الغلام ونهاه عمر عن إسبال الإزار، نادى على ابنه عبد الله ابن عمر وقال: يا بني انظر ما علي من الدين.
نعم.
أول شيء ينبغي على الميت أو من يظن أنه يموت أو قبل أن يموت.
نعم.
أن يكتب وصيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
نعم.
فلا يصلح أن يترك المرء كتابة وصيته وهو حي.
نعم.
ينبه على أهل بيته، يقول مثلا: لا تصرخوا علي، لا تفعلوا مخالفات في حال موتي، أنا بريء من كل من يفعل هذه المخالفات. إذا كان عليه دين يقول: أنا علي الدين الفلاني لفلان فلاني، ويكتب عنوانه وتليفونه وهاتفه، ولا يترك الأمر حتى يموت ولا يعرفون ما عليه وما له.
هل المقصود هنا بالكتابة أن تكتب فعلا على ورق؟
نعم.
أم توصى للأهل؟
طبعا الكتابة أوقع.
نعم.
ليه؟ لأنه الذهن خوان.
نعم.
يعني ممكن أنا أنبه امرأتي وأنبه ابني.
نعم.
على أقول افعل كذا وكذا، فمن لو أنا مت فمن شدة المصيبة علي ينسى.
نعم.
ينسى من يتلهي في المصيبة بتاعته، لكن لو كان شيء مكتوب يقرأه أو يرجع إليه بعدما يفيق من الصدمة من موت أبيه أو موت من يهمه يعني، ويرى ماذا فعل الرجل، فالكتاب أوقع وأفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي كل إنسان أن يكتب وصيته، أنا لي عند الناس كذا، أنا علي من الدين كذا وكذا. فأول شيء فعله عمر قال لعبد الله انظر ما علي من الدين. الحقيقة أنت أي حد يسأل نفسه يقول إيه الدين اللي ممكن يكون على عمر؟
نعم
مثلا
نعم.
كان عمر عليه 86,000 درهم لبيت المال.
نعم
ده كان يضيف به الضيفان، مع أن الضيفان المفروض من بيت المال.
نعم.
لكن طريقة عمر كان يتورع تماما أن يأخذ أي شيء يعني يفضل عن حاجته. حتى المثل المشهور امرأته لما يعني وفرت من ميزانية البيت وجابت له حلاوة والكلام، القصة المشهورة، فقالها من أين هذه الحلوة؟ قالت والله وفرت وبتاع، ليه ممكن نعيش بدون المبلغ اللي انت جبت منه؟ فقام خصمه من المرتب بتاعه. تمام. وقال طالما نعيش بيت المال أولى والمسلمون أولى. يعني كان شديدا جدا على نفسه في ذات الله. فكان عمر يضيف الضيفان ويعتبر هذا من الدين عليه لبيت المال. فقال يا بني انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال له إن وفى مال عمر فذاك، شوف الأملاك اللي أنا أمتلكها وبيعها كلها، وأي حاجة بيعها وسد الدين اللي عليها. تمام. فإن لم يفي قال فاسأل بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. دي أول وصية من وصايا عمر.
نتوقف عند هذا القدر ونواصل اللقاء في حلقة الغد مع أولئك الآباء الذين نفخر بهم ونسير على دربهم، فإلى اللقاء غدا.
أولئك آباء.
أولئك آبائي، لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
أولئك آبائي.
التقديم والإخراج محمد الجوهري.